الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان يعني بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفل قال: أصبت جرابا من شحم يوم خيبر، قال: فالتزمته فقلت: لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا. قال: فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متبسما. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان واقفا بخيبر وتكلم هذا الصحابي عبد الله بن مغفل، تكلم بهذه الكلمة لما أصاب الجراب، يعني الجراب عبارة عن إيش؟ يعني جلد، شيء من جلد أو إناء من جلد فيه شحم، ففرح به لذا وقال: لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا. فالرسول صلى الله عليه وسلم سمعه فالتفت فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم متبسما. قال: حدثنا محمد بن بشار العبدي قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال حدثني حميد بن هلال قال: سمعت عبد الله بن مغفل يقول: رمي إلينا جراب فيه طعام وشحم يوم خيبر، فوثبت لأخذه، قال: فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه. طبعا هذا يدل على الأمانة العلمية في النقل، يدل على الأمانة العلمية في النقل، حيث نقل عن نفسه شيئا يعني مما ينقص من شأنه ويقلل من أمره، ومع ذلك حكى كل شيء حدث له بالتفصيل بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثناه محمد بن مثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد غير أنه قال: جراب من شحم، ولم يذكر الطعام. أبو داود طيالسي اسمه هشام بن عبد الملك، عفوا أبو داود طيالسي هشام بن عبد الملك، لكن أبو داود هو سليمان بن داود. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وابن أبي عمر ومحمد بن رافع وعبد بن حميد واللفظ لابن رافع، قال ابن رافع وابن عمر وابن أبي عمر: حدثنا وقال الآخران: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن أبا سفيان أخبره من فيه إلى فيه، وهذا مما يؤخذ منه شرط الاتصال في السند في الحديث، شرط الحديث الصحيح، وهو شرط من شروطه، وهو الايش؟ الاتصال. وطبعا الحديث السابق في مسألة مهمة، وهي حل ذبائح أهل الكتاب، لأنه طعام وشحم من خيبر، وخيبر من أهل الكتاب اليهود. طيب: أن أبا سفيان أخبره من فيه إلى فيه، قال: انطلقت في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فبين أنا بالشام إذ جيء بكتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، يعني عظيم الروم، وهذا يؤخذ منه جواز إيش؟ تأليف الكتب والرسائل وتصنيف يعني والتصنيف والطبع والنشر، هذا للدعوة إلى الله، هذه وسيلة لها أصل شرعي وهي هذه الكتابة التي كتبها لهرقل. قال: وكان دحية الكلبي جاء به فدفعه إلى عظيم بصرى، فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل، فقال هرقل: هل هنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قالوا: نعم. قال: فدعيت في نفر من قريش، يعني أبو سفيان دعي في نفر من قريش، فدخلنا على هرقل فأجلسنا بين يديه، فقال: أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: فقلت أنا، فأجلسوني بين يديه وأجلس أصحابي خلفي، ثم دعا بترجمانه فقال له: قل لهم إني سائل هذا الرجل عن الذي يزعم أنه نبي، فإن كذبني فكذبوه، يعني اجلس في الخلف، أجلسهم في الخلف حتى يكذبوه ولا يراهم. قال: فقال أبو سفيان: ويم الله، لولا مخافة أن يؤثر علي الكذب لكذبت. ثم قال لترجمانه: سله كيف حسبه فيكم؟ قال: قلت هو فينا ذو حسب. قال: فهل كان من آبائه ملك؟ قلت: لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: ومن يتبعه؟ أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ قال: قلت: بل ضعفاؤهم. طبعا هذه الدعوة الصحيحة الأصل فيها أن يتبعه الحق، والحق يرتفع لا بالجاه ولا بالمال، وإنما يرتفع بإيش؟ بالصدق والدعوة الصحيحة والمنهج الصحيح، ويرفعه الله سبحانه وتعالى لأنه وحي. قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قال: قلت: لا، بل يزيدون. قال: هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له؟ قال: قلت: لا. قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قال: قلت: تكون الحرب بيننا وبينه سجالا، يصيب منا ونصيب منه. قال: فهل يغدر؟ قلت: لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو صانع فيها. قال: فوالله ما أمكنني من كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه. قال: فهل قال هذا القول أحد قبله؟ قال: قلت: لا. قال لترجمانه: قل له إني سألتك عن حسبه فزعمت أنه فيكم ذو حسب، وكذلك الرسل تبعث في أحساب قومها، وسألتك هل كان في أبائه ملك فزعمت أن لا، فقلت: لو كان في أبائه ملك قلت رجل يطلب ملك أبائه، وسألتك عن أتباعه أضعفاؤهم أم أشرافهم؟ فقلت: بل ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل، وهم أتباع الرسل. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فزعمت أن لا، فقد عرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله. وسألتك هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخله سخطة له؟ فزعمت أن لا، وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب. وسألتك هل يزيدون أو ينقصون؟ فزعمت أنهم يزيدون، وكذلك الإيمان حتى يتم. وهذه مسألة في الدعوة من فقه الدعوة عظيمة، وهي أن الدعوة الصحيحة تزيد ولا تنقص، تزيد ولا تنقص، وإذا نقصت دل ذلك على أنها دعوة غير صحيحة، وخاصة في أتباعه الذين يعيشون معه وهم أقرب الناس له. فكذب من قال أن الصحابة ارتدوا أو يتكلم في هذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هم الذين وقفوا في وجوه المرتدين والذين دخلوا في دين الله أفواجا، هم الذين خرجوا من دين الله أفواجا. وأما الذين هم أتباعه حقا وصدقا، الذين تربوا في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم ونالوا شرف الصحبة على أكمل الوجوه، ويعني عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في منشطه ومكرهه، هؤلاء لم يرتد منهم أحد، بل هؤلاء هم الثلة الذين وقفوا في وجوه كل مرتد وكل كافر وكل منافق. وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتك هل قاتلتموهم فزعمت أنكم قد قاتلتموه فتكون الحرب بينكم وبينه سجالة ينال منكم وتنالون منه، وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. وسألتك هل يغدر فزعمت أنه لا يغدر وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك هل قال هذا القول أحد قبله فزعمت أن لا، فقلت لو قال هذا القول أحد قبله قلت رجل تم بقول قيل قبله. قال ثم قال بما يأمركم؟ قلت يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. قال إيكما تقول فيه حقا فإنه نبي. عندكم نبي؟ نبي نبي نعم. وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظنه منكم، ولو أني أعلم أني أخلص إليه لأحذرت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه ولأبلغن ملكه ما تحت قدميه. قال ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده وكثر اللغط وأمر بنا فأخرجنا. قال فقلت لأصحابي حين خرجنا لقد أمر أمر بن أبي كبشة إنه ليخافه ملك بني الأصفر. أمر يعني عظم. قال فما زلت موقنا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. الفلاحين وهذا جد من جهة أمه، أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أمه، أي فكان يكنى بأبي كبشة، فيعني هذا نوع من في 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 ذاك الوقت ونوع من تقليل من شأنه أن ينسب إلى جد أمه، ليس فقط لأمه بل لجد أمه، يعني أنه نوع من استبعاد للنسب. قال وحدثناه حسن الحلواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب بهذا الإسناد وزاد في الحديث. وكان قيصر لما كشف الله عنه جنود فارس مشى من حمص إلى إيلياء شكرا لما أبلاه الله. وقال في الحديث من محمد بن عبد الله ورسوله وقال إثم اليرسيين وقال بدعاية الإسلام. نعم بداعية الإسلام. نعم رواية البخاري بداعية الإسلام. أيها الأستاذ إشنبك نعم هذا الحديث إن شاء الله نؤجل فوائده لأنه فوائده كثيرة. نعم
أخوة الأستاذ في حديث قول علي بن أبي طالب أرسل إلى أبي بكر أن احتنا ولا يحتنا معك أحد. السؤال لماذا كان علي بن أبي طالب أن يأتي أبا بكر ومعه عمر بن الخطاب ذلك؟
أجبنا على هذا، قلنا أن أبا بكر أن عليا أراد أن يأتي أبو بكر إلى بيته ليعتذر إليه بينه وبينه، ولا بد من فضيحة، لابد من يعني أن يظهر للناس ويشهر أنه يعتدي إليه، وأيضا لئلا يدخل عمر يتكلم مثلا بكلمة على علي أو يغلظ له أو نحو ذلك فيأتي الشيطان ويعظم فيمنع من الصلح الذي وزيادة الصلح والألفة التي تكون بينه وبين أبي بكر، فأراد أن يكون بينه وبين علي وحده. نعم.
هناك بعض الصوفية الذين يقولون أن معجزات الأنبياء التي كانت لهم ممكنة للأولياء جميعها وجائزة لهم، ودائما يستدلون لإمكان المعجزات لأوليائهم بحديث عمر رضي الله عنه عندما قال سارية الجبل، فكيف توجيهكم حفظكم الله في ذلك؟
معروف عقيدة السنة والجماعة أن المعجزة غير الكرامة، فالمعجزة معجزة، لا يمكن أن يأتي أحد من الناس ولو كان وليا من الأولياء بمثل هذه أو يؤتى مثل هذه، وإلا بما يعني يتميز النبي عن الولي، فالولي له كرامة هي خاصة به، يعني شيء فاضل كرم من الله وفضل له ينتفع هو به إما دنيويا أو أخرويا، هذه كرامة. وأما النبي يأتي بمعجزة ليعجز بها الله سبحانه وتعالى الخلق في ويبين، وعلامة من علامات نبوته ليبين أنه نبي مرسل، فلا يمكن تستقيم وتستوي هذه مع تلك. لذلك الأنبياء يعني منزلتهم لا يمكن أن يصل إليها ولو اجتمع جميع الأولياء، فأكثر الأولياء وأعظم الأولياء عند الله سبحانه وتعالى لا يساوي أقل من أقل نبي من الأنبياء. فهذا كلام يعني مخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة، ولم يقل به أحد من المعتبرين من الأئمة ولا من الصحابة ولا التابعين، بل كلهم يعترفون بالأنبياء. صحيح أن مثلا أبا مسلم الخولاني ألقي في النار فكانت بردا وسلاما عليه، لكن هل كانت كما كان لإبراهيم عليه السلام من النصرة والإعجاز وما كان من يعني إظهار للحجة على الخلق مثل ما كان لإبراهيم عليه السلام؟ هذا لم يكن موجودا. فالمعجزة معجزة، هذا هو المقصود، أن المعجزة أعظم وتعجز الخلق. أما هذه فهي كرامة له ينتفع بها إما في الدنيا أو في الآخرة، وليس فيها إعجاز للناس.
يقول ما قولك هذا الشيخ في خبر بعض المجاهدين الذين أخبرنا عنهم وعن الكرامات التي أصابتهم كما وصل إلينا من مصادر موثوقة ويخير إلى القلب بأنها كذب، فهل هذا مخالف لنزول الملائكة لهم كما شهد بذلك بعض طلبة العلم الذين رأوا المكان مثل أحمد القطان وكذلك كتاب الشيخ عبد الله الأزهر الذي سماه كرامات المجاهدين؟
أولا كما قلت يا إخوان الله يجزيكم خير، أنا لست لا فضيلة ولا شيخ. والأمر الثاني أنه أما قضية الكرامات فهذا لا ننكره أبدا، وقد يكون حقا في كثير من هذه الأخبار، قد تكون حق، وليست يعني ليس بغريب أن يكرم الله سبحانه وتعالى بعض أوليائه وبعض المخلصين بهذا. وفي نفس الوقت نقول أن في كثير من هذه مبالغات، ونحن نعرف أخبار أو رواة هذه الأخبار، نعرف بعض يعني رواة هذه الأخبار، فبعضهم حشاش وبعضهم يعني كان يعني قاطع طريق، وبعضهم كذا وبعضهم كذا. في أفغانستان معروفون بأنهم يكذبون، وإذا كان إذا قتل القتيل أتوا بالعطر وطيبوه وكذا وقالوا شوف شم وكذا، هذه أشياء يعني أشياء نحن نعرفها جيدا. وفي هناك من الإخوة من كان مخلصا صادقا وفق الله سبحانه وتعالى. أما مثلا مما ذكر في كتاب الشيخ عبد الله عزام رحمه الله أنه مثلا رجل يقتل في سبيل الله فيرى منه المني يخرج لأنه كذا وحور العين، يعني أشياء من هذا القبيل، أشياء يعني حتى لا تعد كرامة، لا 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 يقال أن هذه كرامة أو ما كرامة. فنحن لا نستبعد أن يكون هناك كرامات فعلا في روائح طيبة ويشم الإنسان، لكن عادة الكرامة تكون للشخص، عادة الكرامة تكون للشخص. نعم. اي نعم، لا بد، جزاك الله خير، هذا كلام طيب، انه لا بد من الاستيثاق، ليس كل ما يعني ما نخبر به يكون صحيحا، لا سيما اذا كانت عرفت بلد بخرافات وخزعبلات، وانه كل واحد جعلوه من الاولياء وشهيد وكريم والى اخره، يريد ان يطيبوا بذلك، ان يشجعوا الشباب، هذه ارادتهم وهذا قصدهم، ان يشجعوا الشباب على مثل هذا الجهاد، وأنه كذا يحمسون الناس بهذا، هذا القصد الأول من الموضوع. حتى قال هداه الله ورحمه الله الشيخ عبد الله العزام، يقول لو كان البخاري حيا لأخذ عن الأفغان. هذا طبعا لا شك نحن يعني ننكر هذا الغلو الزايد، وهذا شيء معروف، الأفغان يعني إلا من رحم الله منهم معروفين يعني بأشياء كثيرة جدا في أخلاقياتهم وفي سلوكاتهم بل وفي عقائدهم، وهذه المصيبة الكبرى. فنحن لا نذم شعوبا ولا نذم أحدا، ولكن نقول لا بد من التثبت في هذه الأمور، ونحن نؤمن جميعا بكرامات الأولياء إذا ثبتت وصحت نحن نؤمن بها ولا مانع من وجودها. نعم.
يقول الشيخ ومنهم من قد رأوا في صحة الكتاب من عليه أعمال من خضر وعلى خيول يجعلنا الملائكة، هل هذا دليل شرعا أن يعني
يأتي طبعا هو هذا جائز شرعا، قلنا لأولياء الله وإذا صحت الأخبار عن الثقات، وهيهات هيهات. تفضل. لحظة. لا نحن لا ننكر، واضح كلامي، كلام نقول لا ننكر إذا ثبتت لا ننكرها، لكن في أشياء نعرف أنها ليست ثابتة، يعني في أشياء أشخاص معينين مثلا أنه فلان الفلاني حصل كذا كذا، كان الإخوة الثقات المعروفون حاضرين وما حصل مثل هذا الكلام، وإنما أذيع يمين وشمال بعض، ففي أشياء ما حصلت وأخذ بدون، وهذا لا نستبعد إذا كان يعني من الأئمة القدامى من كان عنده تساهل في النقل وفي أخذ، حتى روى أحاديث وفي كتبهم ضعيفة وعن مجاهيل ووثقوها وصححوها بناء على هذا، فكيف إذا كان في هذا الزمان ولا يوجد من يستوثق وليس في الحقيقة من أهل العلم الشرعي وليس بعلماء، وإنما هم دعاة يحبون يعني إثارة الناس وكذا، يحبون الخير يعني نشر الخير، هكذا إرادة من عندهم، فالله سبحانه وتعالى يعفو عنهم ويغفر لهم، ونحن يعني هذا بينهم وبين ربهم سبحانه وتعالى، وقد أفضوا إلى ما قدموا، فنرجو أن يعني يغفر الله لهم وأن يعفو عنهم عما حدث من ذلك.
تقول هل تجمع العلماء على تفريق القيام للملوك والحكماء وغيرهم من أفاضل الناس؟ جزاكم الله خيرا.
لا إجماع، ما في إجماع، أكثر الإجماعات يا أخواننا شيء قليل جدا، وأما الذي ينبغي أن يعني يؤخذ هو أن ينظر الأدلة، في الأدلة الشرعية إذا كانت مسألة خلافية، مسألة اختلف فيها العلماء، فينظر في أدلة هؤلاء وهؤلاء، وكما قلنا الذين يستمعون قولة فيتبعون أحسنه، فابحث عن الدليل الصحيح واعمل به. والأدلة في يعني عدم القيام للقادم أدلة يعني واضحة وصريحة، من أحب أن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار، وكان حديث أنس يعني كانوا لا يقبلون النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان أحد أحب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كانوا لا يقومون له كراهية لعلمهم بكراهيته لذلك. فهذه الأدلة الصريحة هي واضحة في المسألة أنه لا يقام له إلا إذا كان سيترتب على ذلك مفسدة، كما يقول شيخ الإسلام تيمية أرجح وأكبر بعدم قيامك وترتب عليها يعني مشاكل كبيرة، فهنا إذن درءا لهذه المفسدة يمكن أن يقام ويعني ريثما يتعلم الناس السنة شيئا فشيئا.
نعم.
نعم. وهي أيضا تقوم له، هو يقوم لها وهي تقوم له، ليس قيام يعني تعظيم وإنما قيام بر. فكان صلى الله عليه وسلم إذا دخلت عليه فاطمة قام إليه فقبلها وأجلسها في مكانه، وكان والعكس كذلك. وهل يحدث هذا اليوم؟ اليوم هو العكس، يعني هو كان يقوم لها، هل الآن الصغير يقوم للكبير أو الكبير يقوم للصغير؟ فالأمر كان على سبيل البر وعلى سبيل الرحمة والمحبة، فكان يحبها فيقوم إليها ويجلسها مكانه. والعكس كذلك، هي كان إذا دخل عليها قامت وقبلته وأجلسته مكانها. فهذا ليس قيام تعظيم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يحب أن يقوم إليه أحد، وكان صلى الله عليه وسلم متواضعا في مجلسه ولا يقدم في المجالس، بل كان يجلس حيث انتهى به المجلس في منتهى البساطة والتواضع. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير، وفقنا الله إياكم، صلى الله على نبينا محمد. سبحانك اللهم.